نافذة على لبنان، برنامج تحليلي يتناول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في بلاد الأرز. إعداد وتقديم عماد الطفيلي. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. كيف تتم الاستعدادات من قبل المرشحين لخوض الانتخابات النيابية اللبنانية بعد الانتهاء من تشكيل اللوائح الانتخابية؟ وما هي أسباب التناقضات الواضحة في التحالفات بعد تشكيل اللوائح؟ وما هي إشكالية الصوت التفضيلي؟ وهل هناك تدخلات خارجية واضحة في العملية الانتخابية اللبنانية؟ وكيف سيكون شكل البرلمان اللبناني الجديد؟ كل هذه الأسئلة مستمعينا الكرام نناقشها مع الباحث السياسي اللبناني ربيع غصن. على أن تلي هذه الحلقة حلقات أخرى نستعرض فيها كل وجهات نظر الأطراف السياسية الأخرى في لبنان ورؤيتها لسير نتائج الانتخابات. الباحث السياسي اللبناني ربيع غصن، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بحضرتك أستاذ ربيع. كيف تجري الاستعدادات من قبل المرشحين لخوض الانتخابات النيابية يعني بعد الانتهاء من تشكيل اللوائح الانتخابية؟
لابد من الإشارة إلى أن الانتخابات النيابية اللبنانية أمست قريبة، واستعدادات المرشحين لهذه الانتخابات كما استعداد الأحزاب يعني كانت منذ فترة طويلة تبعا للحراك السياسي الدائم في لبنان، ولهذا أعتقد أن الاستعدادات جارية على قدم وساق في ظل أزمة سياسية لبنانية معقدة يجد المستقلون فيها نوع من الهامش غير واضح وغير ذي جدوى، في منطلق أن ثقل الأحزاب السياسية تعتمد في سياساتها أو في ظل المشهد السياسي المعقد تحالفات غير مسبوقة على الانتخابات النيابية. من هذا المنطلق أعتقد أن المرشحين مقسومين إلى ثلاثة أقسام: المرشحين المستقلون والذين يعتمدون بنية المجتمع المدني إذا كان هناك مجتمع مدني في لبنان، بالإضافة إلى المرشح غير المستقل والمنضوي في تنظيمات حزبية أو هيكليات حزبية كحزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر. هؤلاء تأتي استعداداتهم ضمن استعدادات المنظومة الانتخابية الحزبية، وبالتالي هناك نوع من سكوت الضمني لخوض المعركة في ظل تعقيد. فنحن نرى أن تيار الوطن الحر يخوض الانتخابات مشتركا مع تيار المستقبل في دائرة وضد تيار المستقبل في دائرة أخرى، بالإضافة إلى حزب القوات اللبنانية يخوض الانتخابات مع مرشحين مناوئين لتيار المستقبل في دائرة ومع تيار المستقبل في دائرة أخرى، بالإضافة إلى حركة أمل التي تخوض هذا المنوال أيضا. لكن حزب الله يخوض الانتخابات مع التيار الوطني الحر كفا بكف تقريبا في غالب الدوائر الانتخابية. القسم الثالث هو القسم المحالف يعني للوجهات السياسية. نجد بعض الشخصيات السياسية اللبنانية هي غير منضوية في اللوائح الهيكلية أو البنيوية التنظيمية الحزبية، لكنه يحالفها كالرئيس للفرزلي مثلا، هو محالف لحزب الله، محالف في حركة أمل، وبالإضافة إلى السيد أولى فتوش وهو شخصية سياسية مستقلة لكنها تتحالف مع حزب الله في دائرة زحلي مثلا. بالإضافة يعني هذا الوضع ينطبق على كافة الدوائر الانتخابية.
نعم أستاذ ربيع، يلاحظ وجود التناقضات الواضحة في التحالفات بعد تشكيل اللوائح، إلى ما يعود هذا الأمر وما هي إشكالية الصوت التفضيلي؟ يعني
تعقيدات المسألة في هذا الأمر تعود لبنية القانون الذي سن لأجل خوض هذه الانتخابات. فنحن تماما أن التحالف الانتخابي هو غير التحالف السياسي، ويقصد بالتحالف الانتخابي هنا على أن تكون التنظيمات الجماعات الحزبية راضية أو مقتنعة بالحجم لدى كل حزب على طرف. فنحن نعرف مثلا الدائرة الثانية في بيروت وهي دائرة تضم عدة مكونات سياسية: تيار مستقبل حزب الله، الأرمن، بالإضافة إلى تيار الوطني الحر الذي يعتمد على أصوات المسيحيين في هذه الدائرة. نجد هذه الدائرة أن الكل معترف بحجم الآخر، وبالتالي هناك نوع من القناعة الذاتية أو البينية لهذه الأحجام، وخوض الانتخابات ضمن معركة صامتة أو معركة محتومة النتائج. بالإشارة أيضا إلى دائرة صيدا جزين، نحن نعرف تماما أن الصوت السني مثلا كان مرجح في الانتخابات الماضية، أما الآن الصوت السني والصوت المسيحي متماثلان، وبالتالي خوض الانتخابات بالتحالف ما بين الجماعة الإسلامية وتيار المستقبل وتيار الوطن الحر ضد حركة أمل والسياسيين المتحالفين معها، بالإضافة إلى الأستاذ أسامة سعد، نجد هنا قناعة من تيار المستقبل على أن هناك ثقل سياسي لأسامة سعد يعترف به، وبالتالي خوض الانتخابات دون ترشيح الرئيس فؤاد السنيورة مثلا في صيدا وانسحابه من الانتخابات دون أي ترشح، وبالتالي مقعدين سنيين يمكن أن تأخذهما السيدة بهية الحريري تيار المستقبل والأستاذ أسامة سعد التنظيم الشعبي الناصري. هذه المسألة تعطي صورة ومشهد لتعقيدات القانون الانتخابي النسبي من منطلق زيادة عامل مهم في هذا القانون، ألا وهو الصوت التفضيلي. الصوت التفضيلي عندما ينطلق أي ناخب في هذه الدوائر لتسمية لائحة معينة، يجب عليه أن يخط ضمن هذه اللائحة بصوته لأحد مرشحي هذه اللائحة، وبالتالي له صوتان: صوت إلى اللائحة نسبية، وصوت تفضيلي يعتبر زيادة في مكنون أو مكنون الأصوات للمرشح الأفضل. فعندما نريد أن نفصل مثلا في دائرة صيدا، عندما يختار أحدا ما لائحة تضم أسامة سعد والمتحالف معهم ويعطي صوته التفضيلي لأسامة سعد عن المقعد السني، فيمكن جمع أصوات الأصوات التفضيلية للمرشح أسامة سعد ومقارنتها مع مرشح آخر عن المقعد السني، فإذا كان أكثر فهو الذي يفوز، وإذا كان أقل فهو الذي يخرج، يعني يطلق خارجا. وبالتالي أعتقد أن الأصوات التفضيلية ستكون بذات الأكثرية من الناحية الأكثرية للأستاذ أسامة سعد ومن ثم بهية الحريري أو العكس، وأما المرشح الثالث عن المقعد السني فقد لا ينال أصوات تفضيلية أكثر من هؤلاء الاثنين، وبالتالي يعتبر الأستاذ أسامة سعد وبهية الحريري هما الناجحان في هذه الانتخابات. هذا على صعيد المثال طبعا.
أستاذ ربيع، يعني هل هناك أي تدخلات خارجية واضحة في العملية الانتخابية اللبنانية؟
يعني من الطبيعي، نحن نعرف تماما بنية المشهد السياسي اللبناني واقترانها بالتيارات الأقليمية والأحداث التي تجري في منطقة الشرق الأوسط، ولا بد من القول أن منطقة الشرق الأوسط عامة وخاصة في موضوع الانتخابات نجد أن هناك تدخلا خارجيا في رسم الصورة السياسية لأي بلد. وعندما نتكلم عن لبنان نحن نعرف تماما أن عدة بلدان تتدخل في هذه الانتخابات، ولكن هناك يعني دول تتدخل في الكالوس السياسي ولا تبرز تدخلها في الإعلام، وهناك دول تتدخل يعني علانية. وأعطي مثال على ذلك: تصريحات السفير الأمريكي في مخاض الانتخابات وفي مخاض الحرب على الله مثلا، حرب الإدارة الأمريكية على حزب الله، نجدها يعني واضحة وبارزة تماما أمام العيان، ويمكن أن يكون لهذه التصريحات شكل من أشكال التدخل في رسم الصورة المشهدية السياسية بعد الانتخابات النيابية. بالإضافة إلى الحلفاء الأمريكيين كالسعودية والإمارات، نجدهم يعني ليس بالتصريحات فحسب، بل نجدهم ضمن السلوك الدبلوماسي أو الخارق للقوانين والإجراءات الدبلوماسية المعمول بها في القانون الدولي نجدهم يتحركون على الأرض يعني وفي الواقع. مثال على ذلك تعتبر زيارة السفير السعودي السفير الإماراتي والقائم بالأعمال السعودي لمدينة فعلبك ودخول أحد المساجد هناك، نجد أن هذه زيارة في وقت تأتي في وقت لا أعتقد أنها بريئة من أي تدخل في الشأن الانتخابي، بالإشارة إلى تصريحات أمين عام طائر المستقبل السيد أحمد الحريري، نعرف تماما ما قاله في شأن المقعد الشيعي في منطقة فعلبك الهرمل والتي تعتبر الخاصرة أو الجوهر الأساسي لخزان النواب ذات الأغلبية الشيعية لحزب الله، وبالتالي قوله أن المقعد الشيعي في منطقة فعلبك الهرمل يعادل 127 مقعدا من البرلمان اللبناني، وبالتالي أعتقد أن التحرك الإماراتي والسعودي في هذا الإطار يأتي بالإضافة إلى المال السعودي الذي نحن نعرف تماما كونه عنصر أساسي في إدارة الانتخابات لبعض التيارات السياسية اللبنانية، وهنا لن أسمي لأنه معروف من هي هذه التيارات، بالإضافة إلى الزيارات المكوكية الدائمة لبعض أساسة والأحزاب اللبنانية إلى السعودية، وبالعكس نجد أن هناك نعم هناك تدخل في الانتخابات النيابية العتيدة، هناك إصرار من بعض الدول المحالفة للإدارة الأمريكية على أن يكون هناك نوع من الإضعاف لحزب الله وأحزاب ذات المدلول في محور المقاومة، وبالتالي لا أعتقد أن هناك حيادية في هذا التحرك، لا الواقع بارز جدا وواضح أمام الرأي العام اللبناني بالإضافة إلى الرأي العام الدولي.
إيه نعم. سؤال أخير أستاذ ربيع، هل هناك أي تصور لنتائج الانتخابات النيابية وكيف سيكون شكل البرلمان برأيك؟
يعني ضمن التحالفات السياسية المعقدة في الدوائر نجد تماما أن هناك وضوحا في شكل البرلمان اللبناني النيابي، وخاصة نحن نعرف تماما أن الجغرافيا الجنوبية ستعطي محور المقاومة زخما من النواب بشكل ما يقارب 95% من حصة الجنوب في البرلمان النيابي و5% ضد، بالإضافة إلى منطقة الدقاء بكلها وكليلها يعني دائرة البقاع الغربي ودائرة البقاع الأوسط زحلي ودائرة فعلبك الهرمل سوف تأتي بما يقارب 80% من عدد هذه النواب لصالح محور المقاومة، أما منطقة بيروت سوف يأتي 30% منها لمحور المقاومة، منطقة الجبل بكلها وكليلها سوف يتعادل ما يقارب 50% مقابل 50%، وذهابا إلى منطقة الشمال سوف يكون هناك أيضا حصة لمحور المقاومة تناهز 30 أو 40%، وبالتالي شكل البرلمان النيابي المقبل هو مخالف تماما ومغاير تماما للشكل البرلماني الحالي، وأظن أن هناك أكثرية نيابية يأتي على رأسها حزب الله وحركة أمل والطيار الوطني الحر والساسة والأحزاب المتحالفة معها في بنية وعملية المشهد البرلماني اللبناني المقبل، وسوف يكون هناك أقلية تابعة لتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والأحزاب والشخصيات المتعاونة معها، وبالتالي لا أعتقد أن البرلمان النيابي المقبل سوف يكون نوع من أن يكون له نوع من التوازن الأزموي، يعني نحن نعرف تماما عندما يتعادل فريقان في المشهد السياسي البرلماني في أي دولة في العالم تنشأ عن هذا التعادل أزمة بحيث يمكن أن تذهب أساسا في إدارتها كما يحصل في لبنان الآن، يمكن أن تعطي الفريق الخصم شيء ويعطيك شيء آخر، وبالتالي بقاء الحالة متأزمة ومتوترة على مدى 4 سنوات هي غير مقبول، ولا أعتقد أن هذا الأمر سوف ينسحب على المرحلة المقبلة. نحن نعرف تماما أن الواقع السياسي اللبناني يجب أن يكون هناك حسما سياسيا في هذا الإطار، لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة دقيقة، هناك توجه جدي في خاصة حيال السياسة الخارجية اللبنانية إن كان مع الدول المجاورة، إن كان مع في تعقيدات المشهد الإسرائيلي، إن كان مع تعقيدات المشهد الخليجي، بالإضافة إلى الواقع الروسي القوي في المنطقة. يجب أن يكون هناك برلمان متجانس مع ما يحصل من أحداث على منطقة الشرق الأوسط، ولا أعتقد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة سوف يكون فيها الواقع السياسي اللبناني متوازن بالشكل التي تريده الولايات المتحدة الأمريكية لإبقاء الوضع على ما هو عليه في منطقة الشرق الأوسط. أعتقد أن البرلمان النيابي اللبناني هو ذات أكثرية لمحور المقاومة ومريح للسياسة الخارجية لما ينطبق على أحداث منطقة الشرق الأوسط.
نعم، الباحث السياسي اللبناني ربيع غصن، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ ربيع.
شكرا لكم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج نافذة على لبنان. نستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.